جل الشارح رحمه الله بهذا الحديث الذي روي عن عائشة مرفوعا وموقوفا ولفظه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أعاد حامده من الناس له ذاما، فإنه دليل على أن الإنسان عليه أن يلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس، يصدع بالحق ويقول به ولا يخاف في الله لومة لائم. وإذا علم الناس حسن قصده وأنه لا يبالي بأحد وأنه يعرف أن هذا رضا لله تعالى، فإنهم يعذرونه ويرضون عنه ويرضيهم الله عنه. وأما الذي يعصي الله تعالى ويسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس ويعطيهم ما يهوونه وما يناسبهم، وهو يعلم أن في ذلك سخط الله تعالى، فإن الله يعاقبه بحيث يسخط عليه الناس، والذين يحمدونه ويعودون يذمونه. ففي لفظ من أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي الله تعالى عنه، إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعالى فيكفيه مؤونة الناس ولو حاولوا أن يضروه، ويرضى الله تعالى عنه. ثم فيما بعد يرضون عنه إذا علموا حسن مقصده وأنه لا يريد إلا ما عند الله. ولذلك قال تعالى والعاقبة للتقوى، يعني النهاية لأهل التقوى. ولا شك أيضا أن الناس يحبونه، إذا أحبه الله حبب إليه الناس، حيث أنه الحال هذه قدم رضا الله تعالى على رضا كل أحد، ولم يبالي بالناس ولم يلتفت إلى رضا أحد، وعلم أن هذا الأمر أمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد. استدل أيضا بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، إذا أبغض الله عبدا أنادى يا جبرائيل أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبرائيل، ثم ينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هكذا. وذلك لأن الله تعالى موصوف بأنه يحب أولياءه ويحب المتقين ويحب عباده الصالحين، وإذا أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم ولأجل ديانتهم ولأنهم يلتمسون رضا الله، ولو سخط عليهم جميع الناس ويقولون لا حاجة لنا برضا الناس، إذا سخط الله تعالى علينا نقول الحق ونجهر به ونعلم أن هذا هو الذي يحبه الله منا. فهكذا أما الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لهم الحرام لأجل أن يحبوه ولأجل أن يوسع عليهم ويقول الناس لا يحبون إلا من تنازل لهم عن الأشياء وتسامح معهم وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا وما أشبهه يعتبر تركا للحق ويعتبر إفسادا للحق ويعتبر تسببا في بغض الله تعالى للعبد الذي يفعل ذلك، ثم بغض الملائكة له، ثم بغض أهل الأرض له، بخلاف من قدم محبة الله، فإن الله تعالى يحبه ويحبب إليه الناس. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة فيما بين الناس. ثم يقول الشارح رحمه الله: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما أن يتقي المخلوق وإما أن يتقي الخالق، وهذا معلوم. فمن اتقى الله تعالى وخافه وأطاعه والتمس رضاه واتقى عذابه فإن الله تعالى يقيه من كل سوء، وأما الذي يتقي المخلوقين ويخاف منهم ويرضيهم ولو أسخط الله تعالى فإنهم لا ينفعونه ولو نفعوه نفعا عاجلا دنيويا فإن ذلك يكون وبالا عليه في الآخرة. تقوى المخلوق كونه يخاف من المخلوقين ويتقيهم، ضرر هذه التقوى راجح على نفعها من وجوه كثيرة، حيث أنه لما خافهم ولما اتقاهم تساهل في حقوق الله تعالى، فيكون ذلك كأنه خوف من الناس وكأنه عبادة للمخلوق، عبادة للمخلوق والعياذ بالله. تقوى الله تعالى هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. هكذا ذكروا أن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. والذي يخاف الله والذي يلتمس رضا الله ويتقي الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هكذا ذكر الله فائدة التقوى، لأن الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقيه العباد ثم هو يغفر لهم، فإنه الذي يغفر الذنوب جميعا، كما في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن قال بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المخلوق لا يقدر على أن يغفر الذنوب ولا أن يجير من عذابها، القادر على ذلك هو الله وحده. المخلوق إنما قدرته قدرة محدودة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. ولهذا قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فالله تعالى يجير من استجار به ويحميه ولا أحد يجير عنه ولا أحد يرد أمر الله تعالى. إذا أراد أمرا فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. يقول بعض السلف ما اتقى الله تقي ما احتاج تقي قط. الذي يتق الله تعالى لا يحتاج. أخذ من هذه الآية ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليه بتقوى الله وتحقيقها حتى يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الله تعالى المتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا. هكذا ثمار التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولو تكالبت عليه الناس ولو اشتدت عليه الكروب يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ييسر له الرزق ويأتيه الرزق من وجه لا يقدر له من حيث لا يحتسب. أما إذا لم يتق الله فإنه لا يحصل له ذلك. إذا لم يحصل التقوى دل على أن في التقوى خلل. فإذا رأيته قد وقع في شدة وفي أزمة وفي فقر فاعرف أن تقواه قليلة أن في تقواه خلل. فأرشده إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه وذكره بهذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه لا يحوجه إلى غيره. يقول الشارح وقد ظن بعض الناس أن التوكل هنا في الاكتساب ويتعنى فيه وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. يقول وهذا فاسد. أي صحيح أن التوكل هو الثقة بالله تعالى أنه مسبب الأسباب ولكنه سبحانه أمر بتعاطي الأسباب كما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هذا سبب. وفي قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا من الأسباب. وفي قوله آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هذا من الأسباب. لم يقل اجلسوا في بيوتكم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك لأن هذا من الغرور. الله تعالى أمرنا بأن نتوكل عليه نثق بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن مع ذلك أمرنا بأن نجعل أو نفعل هذه الأسباب. الاكتساب الذي هو طلب الرزق قد يكون فرضا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما يعني أنه تتعلق به الأحكام الخمسة. فالله تعالى أمر المقاتلين بأن يفعلوا الأسباب بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يعني من الكفار تحصنوا وبقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم وبقوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل بها اللأمة. وذكر الله أنه كان يمشي الأسواق على الاكتساب وذكر ذلك أيضا عن الأنبياء بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولم إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هكذا. حتى لما قال الكفار ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أخبر الله تعالى بأن الأنبياء قبله كذلك، وأن هذا سبب من الأسباب. يقول ولهذا تجد كثيرا ما يرى لاكتسابنا في التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، قد يكون ذلك من مكاس أو من والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. يعني أن كثيرا ممن يقولون نحن متوكلون لا نفعل سببا ولا نحرك ساكنا ولا نتسبب في طلب الرزق أبدا، لا شك أنهم يحتاجون إلى القوت. القوت لا ينزل لهم من السماء، لا ينزل من السماء أرغفة، ولا ينزل من السماء طعام ولا ترى تمر، إنما ينزل المطر الذي جعل الله تعالى في هذه البركة. ولكن أمر بذلك أمر بالسبب، ولكن يعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تعالى هو الذي يسببها. ولهذا قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فأضاف الحرث إليهم تحرثون، دل على أنهم هم الذين يحرثون الأرض وهم الذين يبثون فيها البذر وهم الذين يسقونها. الله تعالى هو الذي يسر لهم ذلك، هو الذي جعل لهم هذا الماء في هذه الأرض يخرجونه ثم يسقون به حروثهم أو أنبع الماء لهم حتى يسقوا منه. إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم ولو شاء لجعله حطاما. فهؤلاء الذين يتركون الاكتساب لا شك أنهم مفرطون ومهملون. ولهذا ذكر أن بعض الحجاج كانوا يحجون بدون طعام ويقولون أنا توكل على الله، فيحتاجون إلى أنهم يسألوا من الناس، يقولون عفونا فإننا ليس معنا شيء. الله تعالى قالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بأن يحملوا معهم زادا. فالذين يتركون الاكتساب يحتاجون إلى عطية، قد يعطيهم ويهدي إليهم بعض أهل المكاسب المحرمة، يعطيهم من هو صاحب مكس أي صاحب مكوس يأخذها من ضرائب على الناس أو والي شرطة، الشرطة الذين يعملون بشيء من المعاصي ونحو ذلك. يقول رحمه الله وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، في بيان أن الله تعالى مسبب الأسباب وأنه أمرنا بأن نحرث ونعمل وأن ذلك مكتوب في أم الكتاب، وأننا نثق بأن الملائكة يكتبون أعمالنا ثم يمحو الله تعالى ما يشاء بالتوبة من السيئات ونحو ذلك ويثبت التوبة وما أشبه ذلك، وعنده أم الكتاب التي هو اللحظة المحفوظ. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال البغوي قال مقاتل نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يعطي يوم السبت، قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعزك من ويذل آخر ويشفي مريضا ويفك عاني ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. هذا معنى كل يوم هو في شأن، أي أن الله تعالى كل يوم يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد في عباده، فيرزق قوما ويسهل لهم الرزق وآخرين يمنعهم، يحيي هؤلاء ويميت هؤلاء قوما ويعز قوما ويذل قوما بإذن الله تعالى، ويتصرف في خلقه كما يشاء. كل هذا داخل في هذا، قد جعل هذا هو التقدير اليومي، أنه أخبر سبحانه بأن كل يوم هو في شأن. قال الطحاوي رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أصابه لم يكن ليخطئه. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتحفظ، مأمور بأن يتحصن بقدر ما يستطيع، كما في قول الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال لبس أو ظاهر بين درعين وأخذ لأمته ولبس على رأسه المجن الذي هو الترس الذي يقي من وقع السلاح، فكل ذلك من فعل الأسباب، مع الثقة بأن الله إذا قدر المصيبة فلا يردها شيء. ما أصاب العبد فإنه مكتوب، ولا يقول ليتني وليتني. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي افعل الأسباب النافعة ولا تتكاسل ولا تظهر العجز. ثم قال: استعن بالله، أي أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاء، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء، إذا قدر أنه أصابك ذنب أو أصابتك مصيبة أو حدث حادث أو نحو ذلك، أو فاتك شيء من الفوائد أو نحو ذلك، فلا تتلوم ولا تقول ليتني فعلت كذا وكذا، ولا تقول لو أني تقدمت أو لو أني تأخرت أو لو أني اشتريت هذا لربحت أو لو أني بعت في هذا المكان لربحت، ولكن اعلم بأن هذا مقدر، وقل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يقول الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، المقدر كائن ولو تحصن منه المتحصن، لا بد أنه يحصل. ما قدره الله فإنه حاصل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل شيء كتبه الله قدره فلا بد أن يحصل، ولو حصل ضد ذلك أو ما أشبه ذلك، المقدر كائن. يقول بعضهم: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، أي لأن كل ما قدره الله بأنه كائن، ولا محالة من كينونته ولا محالة من وقوعه. أما الشقي الجهول فإنه الذي يتلوم يلوم حالته التي وقعت له، هذا يعتبر جهولا. وكذا أنشد أيضا الشارح قول الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا ناملا، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا ناملا. هكذا القناعة كون الإنسان يرى بما أعطاه الله تعالى مع كونه يفعل الأسباب في طلب الرزق، ويثق بأن الله تعالى هو الرزاق والقوة المتين. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل إلا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، عرفوا بأن الطائرة تتسبب. الطائرة لا تجلس في وكناتها ولا في أعشاشها، بل إنها تذهب وتلتمس الرزق وتتطلبه. وكذلك بقية الحيوانات تتطلب الرزق، يعني حتى السباع ما تجلس في جحرها، وحتى الدواب لا تجلس في جحورها. الضب مثلا، الأرنب، الوبر واليربوع تنتشر في الأرض تطلب الرزق، ومع ذلك فإن الله تعالى هو الذي يرزقها. فيقول: ليس ينسى ربنا نملة، أي واحدة النمل، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نام له. الدهر المراد به هاهنا يعني الزمان أو الحظ، إذا أقبل عليك فإنك تقبل وتتلقى ما قدر الله وما أعطاك الله حتى يكتب لك وتحصل على ما كتبه الله. إذا أقبلت عليك الدنيا وتيسرت لك أسبابها فإنك تتقبل ذلك وترضى به وتفعل ما تقدر عليه. وإذا تولت عنك الدنيا فأنم ولا تهتم ولا تقول ليتني وليتني أو فاتني كذا وفاتني كذا. هذا كله لا يدل على ترك الأسباب، إنما الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب ونثق بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة. وإذا فعلنا أي سبب فإن الله تعالى ينفع بهذه الأسباب. ويقول الشارح رحمه الله في صفحة 578، يقول: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قد كثرت الأدلة في إثبات عذاب القبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وعلينا أن نصدق به. وقد كتب العلماء في ذلك وتوسعوا فيه، كتب في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأورد الأدلة، ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة ونحوهم الذين يكذبون بذلك ويقولون كيف يجلس في قبره وكيف يوسع عليه وكيف يضيق عليه، ويقولون إننا وضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء حركة، وفتحنا عليه بعد 3 أيام ووجدناه كما وضع لم يتحرك أي شيء منه، ونحو ذلك من شبههم. فنحن نصدق بما جاء الأحاديث ونقول سمعنا وأطعنا، نعتقد أن ذلك. ولما اعتقد أهل السنة إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا، وسؤال الملكين لكل ميت من نبيك ومن ربك، كان ذلك مما يجب تصديقه. وإن لم تدركه العقول وإن لم يكن في متناول الأنفس، بل إن هذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها وإن لم نرها. يقول إن الشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، تتحير العقول وتسلم أمرها لله، ولا تكيف ولا تنكر الأشياء التي جاءت الأدلة عليها يقينية. ذكر أن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، ما جاء في الحديث وتعاد روحه بجسده ويأتيه ملك إلى آخره، ليس معناها أنه تعود إليه روحه كما كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل ويحتاج إلى شراب وإلى حركة طبيعية، ولكن اتصال الله تعالى أعلم بحقيقته. تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة بالدنيا، بل كما يشاء الله تعالى. ثم ذكر أن الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وتوسع في ذلك في نحو 20 صفحة. يقول رحمه الله: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا. صحيح أنه إذا كان في بطن أمه فإن فيه روح، ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها، ولذلك لا يتنفس، ولكنه يتحرك في بطن أمه مما يدل على حياته. الاتصال الثاني أو التعلق، تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض، وهو هذا التعلق المشاهد. إذا ولد البشر ساعة ما يخرج يسمع له صوت، يعني صيحة تدل على حياته، وكذلك أيضا حركة. ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنيا يتنفس التنفس العادي، ويأكل ويشرب، ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب، ينام ويستيقظ، يذهب ويجيء، يسعى ويمشي، يصعد وينزل، فهو حي كما هو مشاهد، يتكلم ويتحرك وينطق، يسمع ويبصر على ما هو معروف. التعلق الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. النائم لم يفقد الحياة، ولأجل ذلك يتنفس التنفس العادي، ولكن ليس به الحركة وليس به اليقظة. جاء في بعض الحديث أنه إذا نام صعدت روحه إلى آخر ما ذكر، فمفارقتها له في النوم ليست مفارقة كاملة كالمفارقة بعد الموت، ولكن خرجت وبقي أثرها، فلها به تعلق وجه ومفارقة وجه. التعلق الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه لكنها لم تفارق فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. وهذا هو ما يحصل به عذاب القبر أو نعيمه. فنعتقد أنه إذا مات فإن روحه تبقى حية، وموتها خروجها من هذا الجسد ومفارقتها له، ولكنها باقية، ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل، تذهب وتجيء، توصف بأنها حية تتحرك كما يشاء الله. ونحن نعجز عن أن ندرك ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه، ولكن نعلم أنها مخلوقة، ونعلم أن لها حركة وانتقال وذهاب ورجوع. فإذا مات وفارقت هذه الروح لا يقال إنها فارقت فرقة كلية، بل لا يزال لها تعلق به، يبقى لها إليه التفات، لا تفارقه فرقا كاملا أبدا. ورد أنها ترد إليه وقت سلام المسلم، ثبت ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه، أو حتى أرد عليه السلام. هكذا ورد أيضا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على الميت أو على أهل القبور يسمعون سلامه. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثث القتلى في بدر أخذ يخاطبهم مخاطبة الأحياء ويوبخهم على أعمالهم وردهم لرسالته، وقال لأصحابه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، ويريد بذلك أرواحهم التي قد فارقت أجسادهم. هكذا أخبر. ورد أن الميت إذا انصرف أصحابه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. في حديث عن أنس رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم: رد روحي إليه رد خاص لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فترد عليه الروح مع أن البدن قد فني قد صار ترابا أو رمادا أو أحرق أو أكلته الطيور أو السباع أو صار ترابا، ومع ذلك فالروح باقية. إذا سلم عليه أحد فإنه يرد عليه السلام. التعلق الخامس تعلقها به يوم القيامة بعد بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. فالنوم أخو الموت. فهكذا عندما يعيد الله تعالى الأجساد وتنبت إلى أن تتواصل وتكمل، ولو كانت قد أحرقت الأبدان، ولو أكلتها أكلها الدود، ولو أكلها التراب، يعيدها الله، إنه على كل شيء قدير. كما في قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. معلوم أنه بعد موته 100 عام يصير ترابا، وكان معه أيضا حمار، فأحيى الله أيضا ذلك التراب ذلك الحمار، أحيى الله ذلك الحمار، وقال له: انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشز هذا ما نكسوها لحما. فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى، وأنه في الآخرة يعيد الأجساد حتى تتكامل، ثم تدخلها الأرواح، ثم يقوم حيا سويا وتعاد إليه روحه. وهذا الإعادة هي أكمل الإعادات، لا نسبة لما قبلها من أنواع التعلق. هذا التعلق لا يقبل البدن فيه موتا ولا حياة ولا نوما ولا فسادا، لأن النوم أخو الموت. يقول: تأمل، هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. ثم يقول: ليس السؤال في القبر إلى الروح وحدها، كما قال ذلك ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح. الأحاديث الصحيحة ترد القولين. أفين الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السؤال في القبر للبدن والروح، وإن كنا لا نسمع ذلك السؤال والجواب، وإن كنا نتيقن أن البدن لم يتحرك، الله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يعيد إليه الحياة حياة برزخية، كما أخبر الله عن حياة الشهداء بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم يجمع في طير خضر تعلق في شجر الجنة، مع أن أجسادهم قد دفنت، تولى دفنها أهلوهم، حفروا لهم ودفنوهم، أما يدل على أنهم ماتوا الموتة التي كتب الله عليهم. أخبر تعالى عن الجنة أنهم لا يموتون بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فهكذا يكون عذاب القبر. يقول وليس السؤال في القبر للروح وحدها ولا للبدن بلا روح، بل لهما كما يشاء الله. يقول كذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. العذاب يكون على البدن ولو كان ترابا، ويكون على الروح. أهل السنة والجماعة يقولون تنعم النفس وتنعذب مفردة عن البدن ومتصلة به كما يشاء الله. ثم يقول رحمه الله واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، فالعذاب الذي يسمى عذاب البرزخ هو العذاب الذي قيل إنه عذاب القبر. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر هكذا، ولكن عذب أو عبر بعذاب القبر لأنه هو الغالب، فيعذب ولو أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. هذا هو الصحيح عند أهل السنة، أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو لم يكن مدهونا، هكذا يعتقد أهل السنة. يقول الشارح رحمه الله وما ورد من إجلاسه اختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله الله المستعان. صحيح أنه قد ورد أن الميت يجلس في قبره، يأتيه الملكان فيجلسانه، ونحن نعلم أنه ليس الإجلاس الحقيقي، لأننا نعلم أن القبر يضيق به لو جلس في حياته الدنيا. وما ورد أيضا أنه إذا كان شقيا ينضم إليه القبر، حتى تختلف أضلاعه يعني من شدة ضم القبر. هذا أيضا ليس كالضم الذي نعرفه, بل هو كما يشاء الله. وكذلك أيضا أن القبر يوسع عليه مد بصره, ليس كما ندركه نحن لأننا في عالم وهم في عالم. يجب أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا كله صحيح, ولكن لا نقول إنه كحالته في الدنيا, فإن ذلك معلوم أنه ليس بصحيح, ليس كحالته في الدنيا. فالذين غلوا وقالوا إن الأموات في قبورهم كأنهم أحياء, كما يعتقد ذلك أهل الغلو الذين يغلون في الأولياء ونحوهم, هذا خطأ, لأنهم قد ماتوا كما يموت غيرهم. وما ورد من إحياء الشهداء ونحوهم أمر لا يعلم كيفيته إلا الله, ولا نقصر كما فعلت الفلاسفة الذين أنكروا ذلك إنكارا حقيقيا, ولا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله, فنقول إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه يسمع ونحو ذلك. وكذلك لا نقصر به عن مراده, إذا أراد شيئا فلا نقصر به عنه, ولا أما قصده من الهدى والبيان فإن له قصد أن يهدي الناس ويبين لهم, كم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال. وكذلك العدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله, بل سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام, حيث أنهم صدوا عن سبيل الله وفهموا عن الله فهما بعيدا خاطئا, ثم أداهم ذلك إلى أن ابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان, وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا أصل كل خطأ في الفروع والأصول, يعني كل من أخطأ في الفروع التي هي الاجتهادات والأعمال أو الأصول التي هي العقائد, أصلها سوء الفهم. أصل كل خطأ سوء الفهم عن الله ورسوله, خصوصا إذا أضيف إليه سوء القصد, يعني أن يكون القصد سيئا كحالة المبتدعة ونحوهم. ثم يقول رحمه الله: فالحاصل أن الدور ثلاث, دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. هكذا هذه الدور كما يشاء الله, دار الدنيا معروفة, ودار البرزخ بين الدنيا والآخرة, ودار القرار هي الدار الآخرة التي ليس بعدها ضعن ولا ارتحال. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها, كل دار, دار الدنيا لها أحكام, ودار البرزخ الذي هو بعد الموت لها أحكام تخصها, وكذا دار الآخرة. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس, والمراد بالنفس الروح, أي أنه بدن وهو الذي له ثقل, ونفس وهي التي ليس لها ثقل. فإن الإنسان إنما ثقله وزنه بهذا البدن الذي هو دم وجلد وعظم وعصب هو لحم وأمعاء ونحو ذلك. ولهذا إذا خرجت منه الروح لا يخف وزنه بل هو كما كان عليه. أجعل الله أحكام الدنيا على الأبدان، الجلد والعقوبات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه الأبدان التي هي الجسد واللحم والعظم، الأرواح تبع لها لأنها هي التي تتألم ولأن بها الحياة، فالأرواح تبع للأبدان، وإلا فالأحكام كلها على الأبدان. أجعل الله أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، بحيث أن الروح هي التي تعذب وتؤل وتنعم، وهي التي تذهب وتجيء، وهي التي تخرج وترجع، والأبدان تبع لها. قد يوصلها الله تعالى شيئا من النعيم ومن العذاب وإن كنا لا ندرك ذلك. فإذا كان يوم الحشر يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، إذا ردت الأرواح إلى أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح جميعا، حيث أن الروح اتصلت بالبدن اتصالا كليا بحيث أنها لا تفارقه أبدا لا في موت ولا في نوم ونحو ذلك. إذا أقام الناس من قبورهم وردت إليهم أرواحهم فالحكم حينئذ والنعيم أو العذاب عليها جميعا الروح والجسد. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظاهر لك أن كون القبر لوضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل. عليك أن تتأمل اتصالات أو تعلق الروح بالبدن، وكذلك أيضا تتأمل الدور الثلاثة، وتعرف بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أن القبر هو ثم رياض الجنة على المؤمنين أن ذلك صحيح، أو كذلك حفرة من حفر النار أن ذلك مطابق للعقل، وأن الذين أنكروا ذلك قصرت عقولهم، اعتقد أنه حق لا مرية فيه لأنه أخبر به الصادق والمصدوق. وبهذا يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، نحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى به المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أي من الغيب كل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك. ثم يقول ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم الذي في القبر ليس من جنس نار الدنيا ولا من جنس نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة ولكن ليست محسوسة، ليست كنار الدنيا التي نحسها والتي لها حرارة. الله تعالى قادر على أن يجعل التراب الذي هو عليه واللبن الذي عليه يجعله يشتعل حرارة شديدة، ولكن ذلك ليس بمحسوس لأن لا نحس به ولا نشعر بشيء من ذلك. وكذلك لو كان عليه حجارة الله قادر على أن يجعلها حارة شديدة الحرارة، ولكن لا نحس بشيء من ذلك. نحن نجعل فوقه هذه اللبنات، قد يجعل فوقه أيضا حجارة على فم اللحد، وكذلك يكون تحته لبن أو تحته تراب. الله تعالى قادر على أن يجعله حارا حتى يكون أعظم حرارة من جمل الدنيا، ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما أحسوا بذلك، لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لا يصل إليه فهم الناس ولا معرفة أذهانهم ولا ما هم عليه. يقول بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، يكون هذا بحفرة من حفر النار وهذا بروضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. هكذا إذا كان أحدهما شقيا كافرا فاسقا خارجا عن طاعة الله أو مبتدعا، وأحدهما مؤمن تقيا نقيا عقيدته سليمة يحب الله ورسوله ويحب صحابة رسوله ويحب الأعمال الصالحة ويعمل بها، فالله تعالى قادر ألا يجعل هذا كأنه في حفرة من حفر النار والآخر في روضة من رياض الجنة، وكل منهما إلى جنب صاحبه، لا يحس هذا بحرارة النار الذي على صاحبه، ولا هذا بالنعيم والزهور والروح والريحان الذي فيه الآخر. الله تعالى على كل شيء قدير، قدرة الله أوسع من ذلك كله أعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكليف بما لم تحط به علما، كما يقول ذلك ويفعله الفلاسفة والمكذبون، كأنهم يقولون لا نصدق إلا بما نشاهده. وهذه حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا بما يشاهدونه بالحواس، أي بما يرونه أو بما يسمعونه أو بما يلمسونه